هذا البودكاست من إنتاج Women for Justice Foundation، نساء من أجل العدالة.
أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من بودكاست 11، معاكم محمد أبو الغيط. في حوارنا النهاردة هنقدم شهادة مهمة من الماضي وأفكار وأسئلة مهمة عن المستقبل. إيه واقع ومستقبل التيار المدني المصري؟ حصل إيه في التجربة الوحيدة اللي وصل بعض الممثلين منه لدوائر الحكم؟ إيه الرؤية المطلوبة منه نحو الإسلاميين أو نحو أجهزة الدولة القائمة؟ وإزاي نبني حركة ديمقراطية في مصر؟
أتحدث إليكم في أوقات صعبة.
وانت يا مصري إيه أفكارك؟
يسقط يسقط حسني مبارك،
يسقط يسقط حسني مبارك،
يسقط يسقط حسني مبارك.
حاضرين الناس
جدع جدع جدع.
قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.
ضيفنا النهاردة هيكون الروائي والأكاديمي الدكتور عز الدين شكري فشير. الدكتور عز الدين كاتب في واشنطن بوست ومحاضر بكلية دارتموث الأمريكية، تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1987، وحصل على الدبلوم الدولي للإدارة العامة من المدرسة القومية للإدارة بباريس في سنة 92، وحصل على ماجستير العلاقات الدولية من جامعة أوتاوا 95، ثم دكتوراه العلوم السياسية من مونتريال عام 98. عمل بعدة مناصب دبلوماسية بالخارجية المصرية وبالأمم المتحدة، كما شغل منصب أمين المجلس الأعلى للثقافة بعد الثورة، وصدرت له 7 روايات ترشح منها 2 لجائزة البوكر، وآخر رواياته كانت كل هذا الهراء الصادرة عام 2017. أهلا بيك معنا يا دكتور، مبسوط وجودك معايا.
أهلا بيك.
خبرات طويلة جدا، علمية وأكاديمية وسياسية ودبلوماسية وروائية أيضا، يعني 7 صنايع ما شاء الله.
والبخت ممتاز الحمد لله.
أنا الحقيقة في الأول يعني مهتم جدا بشهادتك أو أقول إيه تقييمك لبعض الأحداث المهمة جدا اللي شاركت فيها. وأنا الحقيقة يعني عايز أكون حريصنا مش جايين نلوم حد، ولا بنقول إن فلان بعينه وحلو وفلان وحش، مش ده نوع التقييم نتكلم عنه. نتكلم عن نفهم إيه اللي حصل بالضبط وأيا كان التقييم بعدها، وعشان نتجنب في المستقبل إيه اللي حصل. ويعني حضرتك خلال الثورة كان ليك مواقف كتير بتعلنها ككاتب أو مختص بالشأن السياسي. بعد 30 يونيو فجأة بقى في لجنة حماية المسار الديمقراطي، بقى في عز الدين شكري بيطلع في التلفزيون. فاحكي لنا الموضوع ده، إيه اللي حصل؟ رجعت إمتى؟ هو ده كان منصب حكومي أصلاً؟ أنت كنت جزء في الحكومة الببلاوي، ولا كان الصفة إيه بالضبط؟ إيه ده؟
ما كانش منصب حكومي، ده كان لجنة عملها دكتور ببلاوي بناء على اقتراح من دكتور زياد بهاء الدين. القصة دي كلها حصلت بعد ربع. دكتور زياد وقتها قال انه الحكومة لازم انها، يعني بعد كل اللي حصل ده لازم الحكومة تاخد موقف واضح وصريح من مسألة التحول الديمقراطية. هل هي دي حكومة جاية علشان تعمل عملية انتقالية جديدة، ولا دي حاجة تانية؟ فعلشان الحكومة يعني تبرهن أو توضح للرأي العام إن التزامها بعملية الانتقال الديمقراطي، عملت مجموعة من التعهدات. طيب التعهدات دي تشمل حماية حرية الرأي وحرية التعبير، وتشمل المصالحة الوطنية، يعني حاجات مستندة للكلام اللي كانت قال أصلا في 30 يونيو، وحتى واللي اتقال في 3 يوليو في الإعلان اللي عمله وقتها وزير الدفاع. فالحكومة عملت هذه التعهدات، وبعدين قالوا طيب هنعمل لجنة بحيث اللجنة دي تراقب مدى التزام الحكومة بهذه التعهدات، وتساعد الحكومة إن أمكن بأنها تلتزم بهذه التعهدات. فعملوا اللجنة دي، وكان فيها 2 من رئاسة الجمهورية، دكتور مصطفى حجازي والمستشار القانوني للرئيس المؤقت، و2 وزراء، دكتور زياد بهاء الدين ومنير فخري عبد النور. وقالوا هاتوا أفندي من خارج الحكومة، مواطن يعني مدني بريء، يبقى هو الصوت المستقل اللي يبقى يذل لك. فده وكان في حد تاني كمان، كان في اسمين تانيين يعني طرحوا، بس هم قالوا اه وبعدين رجعوا قالوا لا او كده، فانتهى الامر بان انا الكوتنكوت المدني الوحيد اللي موجود في اللجنة. فاللجنة كان هدفها الرئيسي هو انها باختصار تراقب مدى التزام الحكومة بالتعهدات.
كنت موجود في مصر وقتها ولا جيت مخصوص؟
لا ما كنتش موجود في مصر. انا الصيف الجميل ده كله، صيف الاحداث الساخنة ده، كنت في أوسلو. انا في 2013 كنت يعني اخدت خطوة للخلف كده او خطوتين من الانخراط في العمل السياسي بشكل عام. قبلها انا كنت مع دكتور البرادعي في ايام الحملة الرئاسية بتاعته، وبعدها فضلت وياه برضو كده يعني بالمشورة والى اخره لما بقى عمل حزب الدستور والكلام. ولكن على بداية 2013 كنت انا يعني كان تقييمي للوضع وقتها ان الامور ماشية في اتجاه سيء للغاية، فاخدت كده خطوتين الى الخلف. وبعدين في الصيف خلصت تدريس، وفي الصيف رحت النرويج، كان عندي منحة علشان اشتغل في كتاب. فرحت قعدت فترة الصيف كلها هناك بما فيها 30 يونيو أو 3 يوليو ولا. رجعت مصر 14 أو 13 يوليو بناء على طلب دكتور البرادعي، كان طلب مني أجي علشان أساعده في الرياض. فقلت له مرة تانية، لأن أنا تقييمي يعني الموقف كان أنه مش تقييم إيجابي، قلت له أنا حاجي أسبوع نشوف إيه الوضع ونتكلم. وجيت فعلا قعدت أسبوع، ساعدته شوية في أنه يعمل مكتب وتناقشنا وشوية حاجات كده. وبعدين قررت أنه الموضوع ده مش هينفع، وقلت له يعني هذا الكلام، وخدت بعضي ورجعت النرويج تاني. وفضلت هناك بقى لغاية ما حصلت، كنت في مصر لما ربع حصلت، بس فضلت هناك لغاية حوالي شهر كده ورجعت مصر. بعد بقى ربع زياد كلمني وقال لي احنا بنعمل كذا 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 وعايزينك تيجي تنضم، فرحت اساعد في هذه الادي يعني. ده خلفية القصة.
هو يعني لو ممكن اتساءل، انت قبل 30 يونيو سبت مصر وشفت المسار رايح ناحية وحشة، رجعت اسبوع شفت المسار مش ماشي فسافرت، بعد ربعة شفت المسار ممكن يمشي فرجعت تاني؟
لا لا ما شفتش انه يمشي ولا حاجة، بس انا من مدرسة انه السياسة نتائج اللي بتحصل على الارض هي بتبقى نتيجة الدفع اللي الناس اللي موجودة بتدفع بيه. ما بتبقاش، انا مش في رأيي انه عادة الاحداث السياسية مش مقررة سلف. معايا ازاي؟ يعني نتيجة المباراة مش ما تقدرش تحسبها قبل المباراة بان انت تبص على الفريق ده والفريق ده وقوة ده وقوة ده. في الاخر هل الفريق، هل كل فريق بيشتغل وبيزق وقد ايه بيزق هو اللي بيحسم لحد كبير النتيجة. وبالتالي حتى لما بيبقى تقييمي لحاجة ان فرصها ضعيفة بيبقى عندي استعداد ان انا ابذل اقصى جهد اقدره، وبدعو الاخرين يبذلوا اقصى جهد يقدروا عليه، على اساس ان انت يتغير تعمل نتيجة احسن مما تتوقع، يعني على الاقل تحرز نقط وتاخد خبرة والى اخره.
التشبيه اللي قلته ده
بالنسبة لي الشغل السياسي كده،
المباراة والنقط ده تشبيه هايل جدا. طيب حضرتك رجعت بقيت عضو في اللجنة، مفروض كده انك بقيت جزء من الفريق، فريق التيار المدني في الحكومة، حكومة الببلاوي، المكون اللي هو في مكون مدني وفي مكون امني او عسكري زي ما كنتوا. هل فعلا كان في وعي اصلا بدايه، يعني المجموعه كانت شايفه ان احنا نمثل التيار المدني وبناخد نقاط قدر الامكان من شريكنا الاخر، ولا كان في تنسيق للشغل بينكم وبين بعض، ولا اصلا كل واحد لوحده في جزيره، ولا ايه الحكايه؟
لا الدنيا يعني الدنيا كانت فوضى خالص من حيث رايتها، يعني كانت مفكة خالص. بس خلي بالك أنا ما كنتش في الحكومة، أنا مش بقول ده يعني عشان أتبرأ من الحكومة، أنا بقول ده بس عشان ما بقاش حتى يعني بقول بدعي حاجات أنا ما كنتهاش. فأنا ما يعني عمري ما حضرت اجتماع مجلس وزراء، فما أعرفش هم، أعرف بس مش مباشرة يعني أعرف من فلان وفلان وفلان اللي كانوا حاضرين، ولكن أنا ما حضرتش اجتماع مجلس وزراء، ما كانش عندي مكتب في مجلس الوزراء. الدكتور ببلاوي طلب مني إن أنا أبقى مستشاره، اعتذرت لانه رقم واحد ما كنتش عايز ابقى موظف يعني في الحكومه دي، بس لان رقم اتنين لان دوري بالاساس ان انا ابقى مراقب من الخارج مستقل مش ان انا ابقى عضو في الحكومه. ولكن من حيث كنت واقف انا ما شفتش اي ملامح تنسيق بين ما يسمى بالتيار المدني. والحكايه دي بدات من ايام الدكتور برادعي ما كان موجود في الرياض. يعني في الاسبوع اللي انا قعدته ده ما كانش فيه اي تنسيق بين دكتور برادعي وبين الدكتور ببلاوي ولا زياد ولا حتى مصطفى حجازي في اللي هو مكتبه في اخر الكوريدور في رئاسه الجمهوريه. كل الاطراف كل طرف كان بيشتغل مع اللي بيشتغل معاه وبينسق مع اللي بينسق معاه، انما ما كانش فيه حاجه اسمها التيار المدني كده بتقعد وبتتناقش وبتاخد قرارات. وده احد الاسباب اللي خلتني اقول الدكتور برادعي الموضوع ده مش هينفع. لانه وهنا يعني برجع لسؤالك بتاع ليه تقييمي سلبي وليه بتشارك وايه الفرق. الوضع كان تقييمي ليه سيء من يونيو 2013، لكن كان ممكن يبقى النتيجه تختلف تماما في رايي لو كان ما يسمى بالتيار المدني بيتصرف كتيار وبينسق مع بعضه وبينسق مع قواعده. وده اللي انا حاولت اقنع بيه الدكتور برادعي علشان هذه الشراكه تنجح. فانا وقتها قلت له ان دي شراكه اللي انت عملتها دي شراكه صعبه جدا، لانه العسكريين طريقتهم في العمل مختلفه تماما عن طريقتك في العمل، وهم بيستجيبوا فقط او اكتر للزق مش للكلام. ففكره ان انت تتفق على حاجات وتنتظر انها تحصل لوحدها دي ما بتحصلش، انت لازم تبقى بتزق وبتزق طول الوقت عشان الحاجه تحصل. عشان تزق، بما ان احنا ناس مدنيين غلابه يعني عندنا دبابات ولا اسلحه ولا سجون ولا اي من هذه الامور، الحاجه الوحيده اللي عندنا هي التنسيق والتربيط مع القواعد السياسيه اللي جابت الناس دي هنا، اللي جابت الببلاوي رئيس وزراء واللي جابت البرادعي نائب رئيس جمهوريه، هم الناس اللي نزلوا الشوارع.
الاحزاب، الدستور، مصر الديمقراطي، احزابكم يعني.
الاحزاب والمنظمات والائتلافات والمليون الف مبادره والتجمعات، كل الهيصه اللي كانت موجوده دي علشان دي مصدر قوتك السياسيه. فعشان تقدر تفضل محتفظ بقوه سياسيه، تفضل محتفظ بانك تقدر تقعد مع وزير الدفاع وتقول له اه وتقول له لا، ويبقى عنده سبب الراجل انه يسمع كلامك.
كارت ضغط.
كويس؟ فلازم يبقى كده. لكن تقييم انا بقى خلال الكام يوم اللي قعدتهم دول الاولانيين، مفيش تنسيق، مفيش اصرار ولا احساس باهميه مساله التنسيق، ولا حتى احساس باهميه الابقاء على الروابط بالقواعد وحاله التعبئه اللي ادت الى ان الناس تيجي لمكاتبها. حتى جبهه الانقاذ تفككت كده وذهبت في حالها، وما كانش في حاجه، فيش كانش في اي رابط بين جبهه الانقاذ وبين الناس اللي في الحكومه او في الرياض، واخد بالك؟ ما فيش رابط بين الائتلافات والحاجات اللي كانت في الشارع وبين الناس اللي في الحكومه، بالعكس ده بدا يبقى فيه تباعد بين الجانبين. فده كان معناه بالنسبه لي ان القوى السياسيه بتاعت ما يسمى بالتيار المدني بتتفكك. ف وقتها انا لومت الناس اللي في المناصب السياسيه دي، يعني رئيس الوزراء دكتور برادعي الى اخره، ان هم ما بيعملوش ما يجب علشان يحافظوا على روابطهم بهذه القواعد. اللي تبين لي بقى بعد كده بعد لجنة المسار الديمقراطي التعيسة انه في مشكلة كمان في القواعد. التفكك الحقيقة كان من ناحيتين، يعني لا القيادة كانت بتحافظ على الروابط بالقاعدة ولا القاعدة نفسها كانت عندها استعداد انها تواصل الانخراط. القواعد دي قررت انه اللي بيحصل ده سلبي وانه مفقود الامل فيه، وبالتالي انه الانخراط فيه يعني يضفي عليه شرعيه والى اخره، وبالتالي سلام عليكم الناس روحت. فهو الحقيقه انه اللي حصل انهيار من الناحيتين، في غياب للقياده وللتنسيق بين القياده والقاده السياسيين المختلفين دول، وفي تفكك وانهيار وميلت داون كده لدى القواعد.
انا في نقطه قلتها معلش عايز ارجع لها عشان يعني غريبه بالنسبه لي على قد كده. تقول لي ان في أول الأسبوع اللي قعدته حضرتك دكتور البرادعي دكتور زياد الببلاوي الوزراء أبو عيطة حسام يعني المجموعة كلها ما كنتوش أصلا بتنسق يعني أنا كده راجل على قدي دخلت قبل كده انتخابات اتحاد طلاب كنا بنعمل تربيطة قبل الانتخابات عشان كده نظبط أصحابنا في كل دفعة مين هيصوت لمين وانت خد الكرسي ده وانت عمل ده وهندخل الاجتماع يبقى فيه أستاذ الجامعة ففلان يقول كذا وفلان يرد عليه بكذا وانت قرب له وانت شد وانت ارخي على قدنا كده وإحنا عيال كنا بنعمل الحاجات دي كان ده ما كنتش بتتفقوا كده هتعملوا ايه مثلا في الاجتماع انت قول لوزير الداخليه كذا انت رد بكذا هنصوت بكذا سوا مثلا
ما هو مفيش كلام ده خالص احد الحاجات المدهشه يعني انه المنخرطين في السياسه والراي العام بيكتشف من 2011 لدلوقتي كل شويه الناس تكتشف وتفاجئ من جديد قد ايه الدنيا فاضيه وفك يعني كل شويه تبقى فاكر يعني تلاقيها فكه فتفتكر جايز الناحيه الثانيه في حد بيعمل لا الحقيقه ان الدنيا فكه وفض ما كانش في حاجه من دي ما كانش حاجه من دي انا قعدت اسبوع اقول للدكتور برادعي لازم كل يوم الصبح انت ودكتور ببلاوي لازم يعني لازم في تليفون طويل كل يوم الصبح لازم في اجتماع كل اسبوع المجموعه دي كلها تقعد مع بعضها وتشوف ايه الاجنده بتاعت الاسبوع ولازم في اجتماع كل اسبوع مع وزير الدفاع وزير الداخليه ولا حاجه خالص ولا اي حاجه اتكلموا مره واحده في اسبوع في الأسبوع الفاصل من بتاع يوليا 14 يوليا إلى 21 وكان في الوقت ده في بقى اعتصام رابعة وبتيجي الست دي الأوروبية
كاثرين
أشتون دي بتيجي كل شوية ولا في أي حاجة ما كانش اجتماعات مجلس الوزراء حتى بعد لجنة المسار الديمقراطي الاجتماعات تفتكر الوزراء دول كانوا بيقعدوا مع بعض اللي انت بتقول عليهم التيار المدني كانوا بتخانقوا جوه يا أستاذ لما جه قانون التظاهر انا مش عايز اقول اسامي بس عشان انا ما كنتش حاضر مش عشان يعني انا خايف على مشاعرهم ولا حاجه بس عشان ما كنتش حاضر بس احب اقول لك انه كل وزراء التيار المدني واحد منهم اللي عارض قانون التظاهر والباقيين كلهم يسكتوا يأيدوه ومن الاسامي اللي انت قلتها دي في اتنين أيدوه بشده وفي ناس من اللي انت بتقول عليهم تيار مدني دول هجموا اللي عارض قانون التظاهر هجوم شنيع واتهموه بالخيانة جوه مجلس الوزراء واخد بالك فلا طبعا دي لا 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 خالص
والكلام ده ربطه يعني بأنه لما حصل
تيار مدني تيار بلا قيادة وبلا قواعد بعون الله
بس لا ايام مظاهره مجلس الشورى اتقبض على الشباب دي اللي كانوا شباب الاحزاب دي وبعضهم كان يربطوا علاقات عائليه يعني بيقول دكتور فلان يا عمه وبعدين ولا تجمدت لا العمل فنجة الدستور ولا الحكومة عملت حاجة يعني إيه المنطق دي شبابكو ناسكو يعني
أعضاءكو أنا حديك مثال ده مثال كويس أوي بتاع قانون التظاهر لأنه في رأيي قانون التظاهر ده هو النقطة المفصلية اللي انتهى عندها أي كلام على انتقال ديمقراطي يعني هي دي القشة كده اللي أنهت المسألة كلها ورأيي أنه كان أيضا يعني اختبار لما تبقى من قوة التيار المدني والثوري والديمقراطي في مصر والاختبار ده سقطنا فيه وبعديه على طول بدأ عملية انهيار كامل لفكرة الانتقال الديمقراطي نفسها لما طلع المشروع القانون عملنا دكتور زياد وانا قلنا هننشط بقى اللجنة يعني دي مصيبة فتبين الآتي رقم واحد منير فخري عبد النور قال لي لا قانون التظاهر ده ما فيش فيه مشكلة ايه عيبه ده في فرنسا قانون زي وعدنا بقى في مناقشة عبثية جدا على الفرق بين القانون الفرنساوي والقانون المصري مزيج من ان احنا بنناقش نص القانون وده طبعا شيء عبثي لانه انت بتتكلم على دولة ديمقراطية بقالها كام سنة ودولة على شفا الانهيار وبعدين دكتور مصطفى حجازي طلع علنا وقال نفس الكلام انه يؤيد قانون التظاهر مستشار القانوني رئيس الجمهورية طبعا ايد قانون التظاهر فدي حضرتك نص او ثلاث ارباع لجنه المسار فتفضل مين انا وزياد فاحنا عملنا ايه عملنا بقى اجتماعات لمينا كل جمعيات حقوق الانسان اللي جت وقعدنا مع ناس من رموز العمل من النشطاء ورموز العمل الشباب ولا اخرهم مش عايز اقول اسامي عشان ما يروحوش يحبسوهم تاني فجبنا الناس منهم ناس محبوسه لغايه دلوقتي فجبنا الناس دي كلها وقعدنا على اساس ننسق رد نوقف ونشوف طيب لو قدرنا نوقفه طب لو نعدله ونعدله ازاي؟ يعني اللي هو شغل زي اللي انت بتقول عليه اللي بتعمله في اتحاد طلبه لما يبقى عندك حاجه محتاج تتناقش فيها مع اداره الكليه مثلا، تربيطه، يبقى عندنا موقفين ثلاثه نتحرك بينهم الى اخره. فعملنا ده، ولكن ما كانش في حد غير كده. يعني لا كان في جماهير عندها استعداد تنزل الميدان، ولا كان في قيادات سياسيه الوزراء او خارج الوزراء مستعدين ياخدوا موقف حاسم ولا اي حاجه خالص. وطلعت انا اعتقد الحاجات دي لسه موجوده اونلاين، وطلعت انا كذا مره اعمل تصريحات، كل مره تصريح اشد حده من اللي قبليه، واخد بالك؟ فطلعت اول حاجات من قبيل الداخليه بتدفع الوزاره، تدفع الحكومه بعيدا عن مش عارف المصادر الديمقراطي، الداخليه هتودي المصادر الديمقراطي الداهي، المصادر الديمقراطي غرف، حاجات بقى يعني كل واحد كده، لغايه ما في الاخر طلعت وقلت يا جماعه الحكومه تخلت عن المسار الديمقراطي واختارت المسار الامني على حسابه، وقانون التظاهر اصداره وتطبيقه بعد ما قبضوا على علاء عبد الفتاح والناس اللي كانوا في المظاهره وقتها، وتطبيقه بهذا الشكل، يعني اولا نص القانون واصدار القانون وتطبيقه بهذا الشكل يوضح بمنتهى الجلاء ان الحكومه تخلت عن مسار ديمقراطي واختارت سياسه امنيه للقبضه الامنيه. حصل ايه لما انا قلت كده؟ ولا حاجه خالص. فهو عيب لجنه المسار الديمقراطي مش الفكره فيما وراءها، هي عيبها انها كانت حاجه irrelevant، حاجه يعني هامشيه، لانه الناس اللي هم الفاعلين السياسيين نصهم اكشلي بيأيد السيسي والقبضه الامنيه والى اخره، والنص الثاني معارضته لما يحدث راديكاليه لدرجه انه مش عايز ينخرط خالص. ففي الاخر بقى في ايه؟ في زياد بهاء الدين وعز الدين شكري كشير بيقولوا كلام، وحتى في لقاء اعتقد كان منى شاذلي مع الدكتور ببلاوي فقالت له عز الدين شكري كشير بيقول كذا كذا كذا، قال لها اه ويعني وده دليل على حريه التعبير. فادي يا سيدي قصه ادي قصه ترنادن.
هو معلش بالعوده لورا شويه، يعني مره الدكتور الدرادي كان حكى سابقا انه كان مفروض هو اللي هيتولى رئاسه الوزراء، لكن ابلغه وزير الدفاع السيسي وقتها وهو راح يحلف اليمين خلاص بانه حزب النور معترض، وايضا الرئيس علي منصور وقتها ابلغه بذلك، فتم تكليف الببلاوي. هو اختيار الوزراء اصلا المجموعه دي تم بالتنسيق، يعني في الاحزاب الترند المدني كان ليها دور في الاختيار، البرادعي ليه دور في الاختيار، ولا الببلاوي اللي اختارهم ولا مش الببلاوي اللي اختارهم؟ يعني ايه اللي حصل اصلا؟ ولا الناس دخلت كده؟
السؤال ده اللي جاوبك عليه اعتقد دكتور برادعي ومصطفى حجازي وربما زياد بهاء، لان انا ده الوقت ده ما كنتش فيه موجود وما حضرتش المشاورات دي خالص.
طيب خلينا ننتقل.
انا فاكر دكتور ببلاوي لما كان بيقول لي على اللجنه كان بيقول لي انا كنت عايز كذا وكنت عايز فلان وزير، بس الدكتور برادعي اصر انه ايه. فاللي انا فاهمه انه دكتور ببلاوي ودكتور البرادعي كان ليهم دور رئيسي في اختيار عدد كبير من الوزراء، مش كل الوزراء بس عدد كبير من الوزراء بما فيها الخارجيه وحاجات زي كده. ولكن يعني اللي انا بقوله ده نقلا عن ده فهمي لكلام الببلاوي والكلام البرادعي، لكن انا ما حضرتش الجزء ده خالص.
ننتقل لنقطة كده كانت فارقة الحقيقة، انه الدكتور البرادعي شاف فض رابعة بيحصل فكتب رسالة متولة انه لا يقبل هذه الدماء انها توضع في عنقه وما الى ذلك، وغادر مصر فورا. هو اولا هل كان اطلعكم على الرسالة دي حضرتك او التيار المدني اللي معاكوا او الوزراء اي حاجة، ولا برضو بشكل مفاجئ كده الناس شافت في التلفزيون ان الدكتور سافر واداكوا الرسالة؟ شايف ان التصرف كان سليم؟
بص انا ما جيت في يوليو، انا اتكلم يوم 11 يوليو قعدت مع دكتور برادعي في مكتبه في رئاسه الجمهوريه، واعتقد يعني اكيد الحوارات دي كلها متسجله لانها جوه الرئاسه، وقلت له الشراكه دي شراكه صعبه ولكن مش مستحيله، علشان الشراكه دي تنفع لازم نزق، ولازم زي ما قلت من شويه يبقى علاقتك بالقواعد بتاعتك قوية عشان تحافظ على قوتك السياسية كفاعل فيها. وبالتالي علشان الموضوع ده ينجح مطلوب حضرتك تجيب وزير الدفاع، تقعد مع وزير الدفاع هنا كده وتقول له بمنتهى الوضوح إذا حضرتك عايز تحكم اتفضل، ويبقى انقلاب عسكري ونخلص، ويعني تتحملوا بقى تبعات ان انتوا عاملين انقلاب. ولكن إذا ده عملية انتقالية جديدة، يبقى في جهة هي اللي بتشرف على العملية الانتقالية، وهي الجهة دي هي الجهة المدنية دكتور برادر. وبالتالي ما يطلعش أي قرار إلا لما يتوافق عليه من الجهة اللي هي التيار المدني. كويس؟ فهو قال لي لا أنت بتبالغ ومش عارف إيه وكلام زيك، وإنه يعني الأمور ماشية وما فيش حاجة. فعدنا في مناقشات طويلة جدا، وده كان نقطة الخلاف اللي بيني وبينه، واللي بناء عليها أنا مشي. ساعتها أنا قلت له، أنا بقول لك القصة دي مش بتوه السؤال ده في الآخر فيه ربع. قلت له دلوقتي القرارات الأمنية اللي بتتاخد طول الوقت دي إحنا كطيار مدني ملناش أي سي فيها، ملناش أي دور فيها، إحنا بنسمع عنها كده في الراديو. كويس؟ فهتعمل إيه لو صحيت الصبح لقيتهم دخلوا فض ربع؟ الكلام ده يوم 11/7. قال لي لا طبعا مش ممكن يعملوا كده. قلت له وإيه اللي مش ممكن يعملوا كده؟ ما الفاكر الرابعة دي هتخلص إزاي؟ قال لي يعني، قلت له ما هو الناس اللي في رابعة الإخوان بيقولوا ما فيش تصالح وما فيش قبول وما فيش حاجة، ونرجع لما كنا عليه في 29 يونيو والناس دي تتحاكم. فده كلام عمره ما هيحصل، والناس التانيين بيقولوا كلام برضه عمره ما هيحصل. فحاجة من اتنين، يا حضرتك هتروح دلوقتي نطلع كده على سجن طرق ونقعد مع قيادات الإخوان ونتفاوض بجد على حل، يا إما المواقف الحادة دي هينتهي بها الأمر الاصطدام. الاصطدام هيبقى إنه الداخلية والجيش هيخشوا الميدان يفضوا الميدان بالطريقة اللي بيعرفوا يفضوا بيها، فهينتج عنها اللي هينتج عنها ده. قال لي ده أنا استقيل فورا. قلت له ما هو أنا مش عايزك تستقيل، أنا عايزك دلوقتي to put your foot down so that you don't have to step down. عايزك دلوقتي تاخد موقف كده علشان ما تضطرش في الآخر يا إما تبقى عنصر تجميل يا إما تبقى تستقيل وتمشي، لأنه لو أنت استقلت ومشيت إحنا هنلبس في الحيطة. يعني الناس اللي جايبانا هنا دي هنمشي إحنا ونسيب الناس دي تروح فين؟ فقال لي لا أنا مش عارف إيه وبتاع. ما قال لي ما قلت الشهيرة، قال لي أنا أنت يعني بارانويد وانت عايش جوه الروايه بتاعتك والامر اللي هي باب الخروج يعني
طبعا،
وانت يعني لازم بصراحه بقى يا عزين لازم تخرج بره الروايه. فقلت له ماشي قشطه جدا السلام عليكم، وخدت بعد رحت النرويج وكررنا هذا الحوار بالتليفون وانا في النرويج، وبعدين تبادلنا ايميلات قلت له في نفس الكلام وقال لي في نفس الكلام، فقلت له خلاص سلام عليكم. القصة دي بقى كلها غرضها ايه حضرتك؟ رقم واحد ان فض رابعة اي حد شايف كده الاطراف بيتصرفوا ازاي المفروض يبقى عارف انها هتخلص كده. رقم اتنين، دكتور برادعي لما بياخد قراراته دي بياخدها وفق ضميره وملوش دعوة مين اللي جايبه هنا يعني، وبيمشي وما بيقولش للناس اللي معتمد عليه يعملوا ايه. ف دي في رأيي مشكلة يعني من المشاكل الرئيسية اللي كانت مرتبطة بأداء دكتور برادعي، هي دي كده إنه هو بيتصرف باعتباره مفكر أو حد صاحب رؤية مش باعتباره قائد سياسي، بس في نفس الوقت هو بيقوم بدور القائد السياسي. يعني الناس بتعامله على إنه هم القائد بتاعهم وهو بيعاملهم على إنه بيقول رؤى وخلاص على كده. فلما بيمشي في حتة بيمشي مع نفسه حسب ضميره قال له إيه، بغض النظر عن نتائج أفعاله على القواعد بتاعته. هو كلامي واضح ولا
هو واضح طبعا، بس هو يعني أيا كان تسلسل الأحداث هو في الآخر زي ما حضرتك قلت يعني مدام حصل بالفعل الفض هيتحمله التيار المدني في رقبته، هيتحمله هو شخصيا كشخص رأس الحرب بشكل ما. فهو كان ده التصرف المتسق مع ضميره إنه ما لو كمل بعدها هيبقى خلاص هو تحمل مسؤولية وما فيش حاجة تتعمل. ولا حضرتك شايف المفروض يكمل ولا يحصل ولا مشكلتك مع القبل مش
يكمل بعد. يكمل او ما يكملش ده سؤال بيعتمد على تبعات انك تكمل وتبعات انك ما تكملش. هتكمل تتحمله في ضميرك او ما تتحمل يعني ده. ففي عندنا زياد بهاء الدين والبيبلاوي نكمل، وفي عندنا محمد البرادعي نمشي. الفرق بين الاثنين مش انه ده عنده ضمير والتاني ما عندوش ضمير، الفرق بين الاثنين تقديرك لتبعات بقائك وتبعات مشيانك ايه. في السياسة بقى حضرتك هو ده اللي يفرق، مش يعني ما انا ممكن ادين وافضل وممكن ادين وامشي، هو السؤال الحقيقي لو مشيت هيحصل ايه للناس اللي جايباني؟ هو يعني ما انت فلان الفلاني ده انت مش جاي هنا عشان انت ذاكرت مثلا وجبت امتياز، مظبوط؟ انت جاي هنا عشان في ناس دفعت اتمان عشان تجيبك هنا، فانت ممثل لناس، فما ينفعش وانت تمثل هؤلاء الناس وتقودهم وهم مستنيينك اقوم ماشي لوحدي كده وخلاص، وانتوا ايه يا جماعه؟ طب والناس دي تروح فين؟ طب قلت لي الناس دي تروح فين؟ قلت للناس دي يروحوا فين؟
هل اتكلمت مع الدكتور البرادعي بعدها خلال لا. السنوات اللي عدت دي ما حصلش تواصل بينكم خالص؟
لا لا، انا اخر مره اتكلمنا كان 21 يوليو 14 21 يوليو بالظبط. ان ذات واز ذات. طيب وساعتها انا قلت له الموضوع ده هيحصل، وبعد كل المناقشات بعدنا فوق ساعه على التليفون، قلت له بقول لك يا دكتور في الاخر كده، قلت له بقول لك ايه، في بقى من كل المناقشات دي تراهن تراهن ان اللي يعني اللي يكسب الرهان الثاني يعزمه على العشاء في فيينا اللي هتبقى حضرتك قاعد فيها بالاخر. قال لي لا مش هراهن. قلت له طب ايش تجيب؟
كان زمانك خدت عشوة في فيينا بقى.
كان زمانك عشوة في فيينا.
طيب حضرتك رجعت بعدها ودخلنا اللجنة في نوفمبر 2013، طرحتم أو حضرتك طرحت مبادرة للحل السياسي أو للمصالحة أو أيا كان اسمها مع الإخوان. دكتور زياد بهاء قال إحنا عندنا محددات واللجنة لن تلتقي إلا من يقبل بهذا الإطار. ده كان فردي منكم ولا اللجنة كلها ولا السلطة كلها كانت شايفة ده؟ هل السلطة كان ممكن فعلا تقبل حل وسط مع الإخوان سواء قبل فض رابعة أو بعد فض رابعة؟
أنا شك، أنا مش متأكد، أنا شك بصراحة، أنا مش يعني جزء ده مش عارف مش عارف هل كان ممكن يقبله ولا لا، بس لأنه إحنا ما وصلناش، ما شفتش في ما يسمى بالتفاوض يعني مع نفس الفاتسام رابعة، ما شفتش أي حاجة شكلها يصلح إنه يكون أساس الاتفاق. فبما إن المواقف كانت متباعدة قوي فمش مقدرش أقول لك بثقة إنه ما كان ممكن يقبله أو ممكن ما يقبلش. بس زي ما بقولك على السياسة كده، الصح كان لو كان عندك بجد تيار مدني أو عندك قيادة بجد، الصح كان إن أنت تتفاوض، ما تقعدش تستنى الأمنيين يتفاوضوا، إن أنت نفسك تتفاوض مع الإخوان على حاجة يبقى صعب رفضها، فاهم قصدي؟ يبقى صعب يعني لا، إن أنا يعني كان المفروض إن إحنا نقعد ونتفاوض مع قيادات الإخوان على حل يكون من الصعب على الجيش وعلى الداخليه انهم يرفضوه.
في المرحله دي كان في برناندينو ليون وكان في كاثرين اشتون ووزير خارجيه قطر وزير خارجيه
كل
الامارات،
ده كل ده الناس جم يعني. كل ده كلام فارغ،
ما كانوش ينفعوا ضمانات مثلا؟
اولا ما ينفعوش ضمانات لانه هيعمل لك ايه الاتحاد الاوروبي لو يعني لو انت قعدت في السجن ماشي ولا في الميدان، وانا جيت قلت لك الاتحاد الاوروبي يضمن سلامتك وبعدين اتحاد مشي برناردينو وانا جيت قبضت عليك وحطيتك في السجن، هعمل لك ايه برناردينو؟ مش هعمل لك حاجه. هيقعد بقى يطلع بيانات والحريه لمحمد وخلاص، فاهم قصدي؟ ضمانات ضمانات يعني محتاج حد يحميك من السجن، يحميك من القمع، يحميك من الدبابه، ما حدش عنده الضمانات دي غير المشرف على السجن وعلى الدبابه وعلى آلة القمع. فهي الضمانات في الحاجات دي بتبقى قوتك انت بس يعني، انما ما وصلناش حتى لنقطه الضمانات، احنا ما وصلناش وما شفتش انا يعني، ربما حد تاني عمل ده بس انا في اللي شوف اللي اقدر اشهد بيه ما شفتش حتى اتفاق او شبه اتفاق، وكان يعني نقص الضمانات.
والطرف الثاني اللي انا طرحته الاخواني ما مدش ايده خالص برضو، ما حاولش يدي اي حلول وسط، ما حاولش يدي اي
لا 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 خالص، نهائي نهائي خالص، بالعكس كانت مواقف. بس هنا بقى يعني واضح تار جماعة الإخوان كان المسيطر عليه ساعتها الجانب الأكثر تشددا جوه الجماعة. الشطارة كانت، بس دي تحتاج مهارة سياسية قد لا تكون موجودة، الشطارة نفس الحكاية أن أنت تمكن الناس الأصوات الأكثر اعتدالا في الإخوان أنها صوتها يعلى عن طريق أن أنت تديهم اتفاق يصعب على المتطرفين رفضه. نفس الحكايه، انت فاهم قصدي اللعبه عامله ازاي؟ يعني انك تعمل توجد اتفاق بين طرفين كل طرف فيهم عنده جانب مش عايز اتفاق، فانت تعمل حاجه تخلي الصعب على المتشدد هنا والمتشدد هنا انه يرفضها، والاطراف اللي بره الاثنين اللي هو بقيه الناس يعني يبقوا شايفينها معقولة. فما بين الرأي العام والأصوات الأكثر اعتدالاً في التيار الإسلامي والأصوات الأكثر اعتدالاً في جانب الحكومة تقدر تزق في إنه يبقى في اتفاق، وساعتها بقى تجيب الاتحاد الأوروبي وتجيب الجهات الخارجية كدعم لده. إنما لازم تعمل ده الأول، وده ما اتعملش، وده كان الوظيفة دي كان لازم يعملها في رأيي قيادة التيار المدني مش حد تاني.
دكتور البرادعي كان وقتها بيتواصل مع دكتور محمد علي بشر ومع عمرو دراج من طرف الإخوان، لكن يعني كان طول الوقت بيثار إن الإخوان مش دول ممثليهم أصلا، وإن الإخوان ليهم مرشد ولهم خيرة الشاطر ولهم محمد مرسي. الأوروبيين راحوا السجن، راحوا قابلوا مرسي نفسه، قال لهم راحوا قابلوا خيرة، روحوا المرسي، روحوا المرسي، راحوا خيرة. الموضوع برضو كان من الناحية التانية مشتت جدا.
اه طبعا هو مشتت هنا ومش يعني هي الدنيا كانت ضربه في كل يعني عند كل الافراد. انا اقترحت على الدكتور برادعي ان احنا نروح السجن ونقعد مع خيرة الشاطر ومع الناس اللي هنا او هو يعني يعمل ده. فقال لي لا، الحاجات دي بيعملها الداخليه او الجيش. ده اللي حصل للأسف يعني.
طيب يعني في مجمل الأحداث بعد كل هذه التفاصيل اللي أعتقد أن أي حد هيسمعنا هيستغرب جدا على الأقل، شايف التجربة كلها كان محكوم عليها بالفشل من الأول؟ شايف أنك غلطان أنك شاركت أصلا، ولا لا الموضوع كان يستاهل وربما كان ممكن ينجح حاجة؟ يعني كان في تفاصيل ممكن تغييرها؟
محكوم عليها بالفشل لو التيار المدني بهذا التفتت والتشتت اللي هو عليه، ولو القواعد بهذا التفتت والتشتت اللي هي عليه. يعني إذا أنت في مثل كده بالإنجليزي بيقولك ما تقدرش تضرب حاجة بولا حاجة، you cannot beat something with nothing. فأنت بتزق، أنت بتزق يكاد يكون حرفيا بتزق مدرعات ودبابات وحاجات عاملة كده، هتزقها بإيه إذا ما فيش إيدين وما فيش حاجة وما فيش ناس بيزقوا؟ فما فيش حاجة يعني، مش هتزقها بالكلام، مش هتزقها بإنك تعمل تصريح أو إعلان أو تعمل وقفة. فإذا ما فيش حاجة تزق بيها يبقى خلاص. أنا كنت فاكر إن في حاجة تزق بيها، وهنا خطأي، يعني خطأي خطأ في التقدير. أنا كنت فاكر إنه التأييد للتحول الديمقراطي والتأييد للثورة والتأييد لأن يبقى في دولة حديثة، كل الحاجات اللي كنا عايشينها من 2011 و2013 دي، كنت متصور أن حجم التأييد رقم واحد كبير جدا، ورقم اثنين أنه تأييد مترجم في رغبة وإصرار على العمل. يعني هتقول للناس تعالى فهيقوم، هتقول له أنا هجيب لك الجيش تاني فهيقول لك لا لا يمكن وينزل الشارع. وده اللي انا ده الخطا بتاعي، ان انا هذا التقدير ما طلعش مظبوط، انه ربما التأييد ده قوي ولكن مش بالضروره بينتج عنه فعل. يعني ممكن تسال الاستاذ عبد الله او الاستاذ محمدين، انتوا يا جماعه تحبوا، يقول لك اه الديمقراطيه دي جميله، انما لا عبد الله ولا محمدين هي مستعد ينزل الشارع علشان الديمقراطيه،
حتى يدخل حزب يدفع اشتراك سنوي اي حاجه
ولا اي حاجه. كويس. ف لو التقدير ده خطأ فعلا والناس دي مش مستعدة والتأييد ده مش كافي، يبقى مش هيحصل حاجة، يبقى محكوم عليها بالفشل طبعا. إنما السؤال بقى اللي ملوش إجابة، هل لو كان في، لو كانت القيادة المدنية اتصرفت بشكل مختلف، الأداء بشكل مختلف، هل كانت تقدر تحشد التأييد ده وتحافظ عليه؟ مش عارف، الله أعلم. بس مرة أخرى، بما ان احنا لا نعرف، ما نعرفش الغيب يعني، فما ينفعش نتصرف كان احنا نعرف الغيب، احنا نتصرف كان احنا ما نعرفش. فنفسر الامور على اساس ان انت تبذل اقصى جهد ورزقك على الله. احنا ما بذلناش اقصى جهد
للاسف الشديد. حديث ذو شجون بما يكفي الحقيقة عن الماضي، وبها بنهي النصف الاول من حلقتنا، وأعود بعد فاصل قصير لنتحدث عن المستقبل وأسئلة أكثر تعقيدا. أهلا بيكم معانا مرة تانية في بودكاست 11، وما زلنا بنواصل حديثنا مع الدبلوماسي والسياسي والأكاديمي والروائي دكتور عز الدين شكري. أهلا بيك مرة تانية معانا يا دكتور.
أهلا بيك.
في النص الأول اتكلمنا كتير عن الماضي حديث ذا شجون، ودلوقتي هنتكلم أيضا عن المستقبل، أعتقد ذو شجون أيضا، شجون أكتر. وحضرتك اتكلمت في مقالاتك كتير عن العديد من القضايا المستقبلية، سواء اللي تخص التيار المدني أو تخص الوسط السياسي المصري بشكل عام أو الأفكار السائدة في مصر بشكل عام. وحتى لافت بالنسبة لي إن في مقالات هنزلتها على مدونتك، بس يعني في حاجات كانت بتروح مدى مصر، حاجات المصري اليوم، بعدين طول الوقت في اشتباك وكتابة مع الأسئلة المطروحة أيا كان التقييم. لكن في النهاية أنا طول الوقت بحس إن في إجابات، إجابة حلوة وحشة، حد يتفق حد يختلف، بس مهتم تسأل وتجيب. ومن الأسئلة اللي سألتها أسئلة عن تعايش الإسلاميين والعلمانيين في مصر والعالم العربي. المقال ده كان مقال، أنا شايفه كان مقال مهم جدا، طرحت فيه ثلاث طرق. قلت إما إن الإسلاميين يطوروا رؤيتهم للإسلام السياسي ليتعايش مع الدولة الحديثة، أو العلمانيين هم اللي يغيروا حاجة عندهم وليصل نقطة وسط توافقية، أو خلاص نجمد الصراع 25 سنة في الوسط ونشوف بعدين هيحصل إيه. هو ليه شايف اصلا موضوع تعايش الاسلاميين والعلمانيين ده حاجه مهمه؟ يعني افرض احنا النهارده طلعنا بيان مشترك كده، احنا القوى الاحزاب المدنيه هو الاخوان مثلا والسلفيين، سنجمد الصراع 25 عاما، يعني هو الشعب هيستجيب لنا لو عملنا ده؟
لا يعني الشعب هيستجيب في حاجات، وفي حاجات مش هيستجيب فيها ومش مطلوب ان يستجيب فيها. هو يعني ايه الصراع؟ الصراع مش ان عندنا رؤيه مختلفه، احنا متفقين ان عندنا رؤيه مختلفه، رؤانا والاختلافات بين رؤيه الاسلاميين ورؤيه العلمانيين، رؤيتهم للدوله اختلافات عميقه جدا، كويس؟ هي دي المشكله. فاحنا الاثنين مواطنين، حضرتك اسلامي وانا راجل علماني، وانا رايي ان انت راجل ضال، وحضرتك رايك ان انا راجل ضال، كويس؟ فهنحل هنعمل ايه في الموضوع ده؟ واحنا الاثنين ساكنين في نفس المكان.
هما بيقولوا ان نروح للانتخابات واللي ياخد اصوات اكتر هو اللي يعمل اللي عايزه، ده ينفع كده؟
لا طبعا، لا طبعا، ولا ينفع كده ليهم ولا ينفع كده لينا، لانه يعني اللي الاصوات اكتر اللي عنده اغلبيه يعمل اللي هو عايزه، ويحصل ايه للاقليه؟ يعني اذا اللي انت عايزه ده في اعتداء على حقوق الاقليه او على حقوق الاخرين، لو الاغلبيه موافقاك هل ده معناه انك تاكل حقوق الاخرين؟ الإجابة لا. تمام؟ لأنه لو عكسناها برضو ما ينفعش، يعني ما ينفعش افرض في أنت عايش في أغلبية ليبرالية فهتفرض عليك نظام أنت شايف أنه يتعارض مع مبادئك ومع قيمك ومع كده، وتقول لك ما عليش هارد لك هو ده النظام عشان إحنا أغلبية، وده نظام تطهير عرقي. يعني فكرة الأغلبية دي تمشي كلامها بالعافية والأقلية تهاجر حتة تانية، لو كل واحد بقى يهاجر من مكانه ونعيد تشكيل العالم، ده كلام خيالي وغير واقعي وغير مقبول. هو الناس لازم يا هتتعايش يا هتتقاتل، واحنا بقالنا فوق 100 سنة بنتقاتل. وعشان بس يعني يبقى واضح، العلمانيين مذنبين بقدر ما الإسلاميين مذنبين على فكرة. يعني هم العلمانيين سواء القوميين منهم أو التحديثيين الليبراليين فرضوا بالعافية في تركيا وفي إيران وفي مصر، فرضوا بالعافية رؤاهم على الناس، وفكرة اللي هو أنا هغير التعليم عشان أطلع الأجيال الجديدة شبهي. يعني ما هو برضو مش من حقك تعمل كده إذا الطرف التاني شايف إنه يتعارض مع قيمه ومع مبادئه الأساسية. فهو ينقعد اللي يقدر على التاني يفعصه ويحاول يمسحه، يا نتفق على حالة إطار نقدر نعيش فيه إحنا الاثنين. الاتفاق ده صعب جدا، لانه زي ما بقول لك الخلاف بيننا على القيم الاساسيه. يعني ايه حق المواطن؟ ايه اللي من حقك وايه اللي مش من حقك؟ احنا مختلفين على ده، في اكتر من كده. هم بيقولوا حريه واحنا بنقول حريه، معنى الحريه عند كل منا مختلف تماما، حدود الحريه مختلفه تماما الى اخره. الخلاف العميق ده واللي هو كله يرجع الى علاقه الدين بالدوله، تمام؟ هذا الخلاف، وهل الإسلام تحديدا هل الإسلام دين فقط أم الإسلام دين ودولة؟ هو ده الخلاف، تمام؟ الخلاف ده ينلاقي طريقة إن احنا نحتوي هذا الخلاف به وبقولك حتى لو هنتفق انه لمدة 25 سنة، يعني هنتفق انه ال 25 سنة القانون هيبقى عامل كذا، الحريات هيبقى حدودها كذا، الحقوق هتبقى كذا،
هيبقى الوضع كما هو عليه، مش هنغير حاجة
او ايا يعني احنا لو مش هنغير حاجة الوضع الحالي ما هوش جميل،
احنا نغير حاجة. اقصد الحاجات اللي احنا مختلفين فيها، يعني مواد الهوية في الدستور هنسيبها مثلا كده يعني.
ما هو ايا كان بقى اللي نتفق عليه، مواد الهوية دي لا تعني اي حاجة بالمناسبة، هي المشكلة مش في الهوية، هي المشكلة في الحاجات اللي هي نتيجة. يعني انت كاتب في الدستور انا بلد افريقي، يا ستي عايز تكتب انا بلد اسيوي، انت مش تفرق في حاجة، اللي هيفرق انا من حقي كذا ولا مش من حقي كذا. في واحد عايز يغير دينه، حقه ولا مش حقه؟ من الاخر كده، في واحد عايز يتجوز واحد من دين تاني، في واحد عايز الورث مش عارف يبقى عامل ازاي، حقك ولا مش حقك؟ طب نوصل لاتفاق، هل ممكن مثلا نخلي الميراث بالاختيار مش بالمش عارف ايه؟ هل ممكن نخلي فيه يعني، فاهم قصدي ازاي؟ فكل هذه القضايا، القضايا العمليه، مش بتكلم في القضايا الرمزيه، القضايا الرمزيه عيش حياتك فيها زي ما انت عايز، القضايا العمليه نفكها كده ونتفق علشان نقلل مساحة الخناق، الباقي يبقى خناق نخوضه كده احنا مع بعض والمجتمع خلال بقى حياتنا المشتركة. انما ما نبقاش قاعدين متربصين ببعض وخايفين من بعض، انت خايف ان انا لو استوليت على الحكم او كسبت انتخابات اقلبها امك تقلع الحجاب، وانا خايف ان انت لو كسبت انتخابات تقلبها اجمعين، ولا كان اسمها ايه، جمعاء محي اسماعيل في خلي بالك من زوز، جمعاء جمعاء. فبدل ما احنا الصراع بيننا صراع حدي، كويس، حدي بمعنى انه كل واحد شايف انه ان التاني يبقى في الحكم دي مسألة تهدد وجوده اصلا، لو قدرنا نقلل هذا الصراع كلنا هنستفيد، ونقدر نلتفت بقى للجد، الحاجات اللي بجد اللي بتواجهنا كلنا، الفقر وسوء التعليم وسوء كل الحاجات اللي يعني الشعب كله عارفها دي، بدل ما احنا قاعدين نتخانق في علاقة الدين بالدعم بس. وهي حاجة يعني فكرة، ما هيش فكرة شعبية، ما هيش فكرة
الجيش أو يلجأوا للاستبداد أو يلجأوا الطرف يحميهم من بعض،
ما هو ده اللي بيحصل، وده الشيء الطبيعي على فكرة. عشان برضو اللي بيقعد يلوم الناس، يعني الليبراليين لما بيروحوا يحتموا في الجيش ومال هيعمل ايه، يتاكل؟ ما هو بالنسبة للشخص الليبرالي يعني بياخد احسن المتاح، فاذا انت هتجيب له قمع يعيش في تحت في غزه تحت حكم حماس، ولا تحت حكم الدوله الاسلاميه في العراق والشام، ولا تجيب له حكم عسكري، الليبراليين كتير جدا يقول لك لا يا عم حكم عسكري تمام. ومن هنا تلاقي التأييد، جزء من التأييد للاستبداد مصدره الخوف من الاسلاميين والعوده للعصور الوسطى والظلام والى اخره. عايزين نفك ده، مش هنقضي عليه على فكرة، يعني مش هنوصل إن انه كل الناس على اليمين وكل الناس على الشمال تتفق على اطار التعايش، بس مش محتاجين كل الناس، محتاجين قدر كافي كده، بس كتلة كده على الجانبين نعمل اطار ارضية مشتركة نعيش عليها. طبعا لما بقول الكلام ده بتهاجم وتتشتم بقى من الجميع، لانه الاسلامي بيقول لك ان اذا بتحاول بتساوم على دين الله والقواعد واضحة الى اخره، والليبرالي بيقول لك انه ازاي عايز تجيب ناس مرجعيتها دينية وتعمل تنازلات ليها. بس هو الحقيقة ان احنا ما عندناش خيار اخر ان احنا نعيش مع بعض. يعني انا شخصيا كنت اتمنى انه ما يبقاش في اسلاميين خالص، تبقى في مسلمين بس، والاسلام السياسي ده يكون جه وراح كده في القرن 19 وخلصنا منه، بس دي امنيات قاعد احلم بيها بالليل، انما انا هقوم الصبح الاقي اخواننا موجودين. وهو نفس الحكايه، كان يتمنى وشايف ان احنا نتيجه استعمار اوروبي وغربنا وكل الكلام الفارغ ده، وكان يتمنى ان احنا نبقى لسه عايشين في الدوله الامويه. هارد لك لينا احنا الاثنين، مفيش قدامنا غير بقى يا يعني نتفق يا يعني نتخانق، هي من الاخر كده. فالخناق محدش بينتصر فيه، وبقالنا اكتر من 100 سنه، وعلى فكره كل حاجه اتجربت. يعني الناس بتقول لك احنا بس لو والتعليم وجذور الارهاب وجذور التطرف، امال الحبيب بورقيبه كان بيعمل ايه؟ ده انشا دوله كامله على الاساس الليبرالي، واتاتورك عمل ايه كل ده في الاخر؟ برضو
تونس اكبر مصدر للدواعش في ناحيه الرقم، يعني البحث
تمام. يعني هتروح ابعد من اتاتورك هتعمل اكتر من كده. ده كان بيروح القرى يخلي الناس يقلع الحجاب والطربوش والمش عارف هتعمل اكتر من كده ماشي. الاسلاميين عمل نفس الحكايه عام ايران هتعمل اكتر من ايران. والنهارده في ايران التيارات المدنيه والليبراليه قويه مكبوته و و و بس موجوده وقويه في المجتمع. فما فيش حد هيروح في حته ما فيش حد هينصح حتتين. فنفضها سيره بقى ونتفق على اطار مش هيبقى احلى حاجه في الدنيا على فكره الاطار ده بس يبقى احسن من الخناق.
لما حضرتك نشرت المقال ده في مدى مصر الاستاذ هشام جعفر كتب مقال اخر مشتبك مع طرحك وكان شايف ان هذه الثنائيات انتهت بالفعل مع نهايه القرن العشرين وما يحدث هو ضجيج المرتحل حسب كلامه. قال انه حصل خلال اخر 200 سنه تداخل بالفعل بين الاسلاميين والعلمانيين. شوف قانون الاحمال الشخصيه الموجود بالفعل في مصر اللي بيستند للشريعه الاسلاميه والعلمانيين قبلينه وبشكل او باخر الدوله يعني قبلاه. وان الواقع ان اللي حصل في السنوات الاخيره الايديولوجيات دي كانت غطاء لمنافسه على السلطه وبالتالي احنا الاولى لو انشانا نظام ديمقراطي لا خاسر فيه. الإسلاميين يفصلوا الدعوة عن السياسي، العلمانيين يفصلوا الثقافي عن الفكري، الحكاية هتمشي.
أنا مختلف مع هذا الكلام تمام طيب. ولكن مستعد أقبل أن أنا غلطان، يعني وارد نكون غلطان في التقييم. وأن أنا رأيي الثنائيات دي موجودة وقوية وأقوى مما كانت عليه قبل كده. ممكن أكون غلط وكون الثنائيات دي فعلا تم تجاوزها وده ضجيج كذا. ولكن إذا كانت تم تجاوزها وبتستخدم كأداة للوصول للسلطة ما معناها أنها موجودة وشغالة. يعني إذا أنت شايف أنها أداة سياسية ناجعة أنها تحملك للسلطة معناها كده أن لها جمهور ولا معناها أنها لها جمهور. وبالتالي لو أنت عملت نظام ديمقراطي دلوقتي حالا الرئيس السيسي قال على فكرة يا جماعة أنا طلعت غلطان وإحنا أسفين ويلا هنعمل انتخابات وكده ما إحنا هنرجع تاني لنفس الحكاية وهترجع تاني يقولك والهويه والاسلام وكل القصه دي هترجع تاني
مساله
الاسلام هترجع تاني بقى لانه هي ثنائيه
الدعوه عن السياسي والعلماني يفصل الثقافي عن الفكري.
ما انا برضو مش عارف يعني هو الكلام ده جميل. اولا انا مش شايف هو فين الاسلام اللي بيفصل الدعوه عن السياسي ويعني ايه تفصل الدعوه عن السياسي يعني تفصل الدين عن الدوله هل دي يعني صياغه اخرى. والله اذا الاسلام يفصل الدين عن الدوله يبقى اتحلت ونشكره ونبوس راسه. انما يفصل الدعوي عن السياسي بمعنى انه يبقى عنده حاجه اسمها جماعه الاخوان وحاجه اسمها حزب مش عارف الايه والايه ودايما يبقوا حاجتين مش فاهم ليه بس ما علينا خلاص يبقى حزب الكذا والكذا وبعدين فيقول انا فصلت الدعوي عن السياسي يعني ايه الكلام وانا هفصل ثقافتي عن الفكري يعني ايه. انا شايف ان الانسان حر في اختياراته مثلا طيب ومحدش له عندي حاجه انا عايز احط ريشه على دماغي احط اخرم ودني اعلق حلق في شان حر ممكن امي تزعل مني انما الدوله ملهاش دعوه ماشي هو ده ثقافي ولا فكري ولا سياسي ولا لا طبعا يعني الحاجات دي كلها متشابكه ببعضها. انا مسلمه وعايز اتجوز واحد مسيحي ومش عايزين نغير ديننا فالدوله هتعمل ايه بقى هتسجلني ولا مش هتسجلني ماشي يعني خلينا في العملي. ففي الاخر احنا محتاجين نتفق على الحاجات العمليه دي نخلي الكلام الهوياتي والسيمبوليك ده الحاجات الرمزيه دي في حته ونتفق على العمل.
طيب لو انتقلنا من مساله الاسلامي العلماني الى جانب تاني المدني العسكري وحضرتك في 2013 كتبت ان العسكريين في حال تخلوا عن المسار الديمقراطي لن يستطيعوا الحفاظ على الدعم الشعبي اللي حصل عليه 30 يونيو وان اي من القوتين المناهضتين للديمقراطيه الاخوان او العسكريين لن تستطيع فرض سيطرتها على مصر ولن تستقر من غير ديمقراطي. بعدها بفتره وكان جرت بقى تحت المياه امور كثيره رجعت كتبت تاني ان توقعت ان العسكريين سينظمون انسحابا من حكم مصر. ما زلت عند هذا اللي ممكن اسميه تفاؤل او هذا التحليل؟
ما زلت عنده بس هو انا مش عارف انا يعني كلامي بيفهم احيانا غلط في النقطه دي ولا انا اللي اسات التعبير. انا ما بقولش ان هم هيصحوا الصبح العسكريين ويقولوا السلام عليكم يا جماعه احنا مش عارفين نضيف هذا البلد. ما حدش بيعمل كده. ما فيش جهه لديها سلطه بتتخلى طواعيه عن السلطه انا بس اعتقد انا كنت متصور ان القاعده دي واضحه لدى الجميع يعني. بس هي ما اظنش واضحه للجميع، ربما كان يجب ان انا اوضح النقطه. ما فيش اي حد في ايده سلطه بيتخلى عنها طوعيه الا استثناءات نادره كده في التاريخ، انما ايا كان فاشل ناجح بيفضل قاعد فيها لغايه ما يضطر الى انه يمشي فيها. فانا كلامي انه العسكريين باستئثارهم بالسلطه، سواء على فكره عسكريين او اي طرف، باستئثاره بالسلطه لا يستطيع مواجهه التحديات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والامنيه اللي بتواجهها مصر. في رايي وفي تقييمي ده مستحيل. كويس، هذه التحديات عشان تقدر تواجهها يجب اتضافر جهود وتعاون بين القوى الرئيسيه الموجوده في المجتمع، وحتى ساعتها مواجهتك لهذه التحديات انت وحظك، يعني مش اكيد انك تقدر تواجه، لان التحديات ضخمه جدا جدا. الناس بتاخدها على حاجه قليله، ده تراكم تاريخ فشل في الدوله وسوء اداء وسياسات خاطئه، تراكم فظيع ان انت تقعد تفكه. فانت عايز تفك هذا وانت راجل عسكري وبدون تأييد من بقية القوة، لا، وانت بتتخانق مع بقية القوة وبتقمع جزء من المجتمع، ما ينفعش. وما ينفعش لانه مواجهة التحديات نفسها جزء منها يعتمد على اطلاق المجتمع وعلى تخفيف الامن عشان الطاقات تنطلق والابداع ينطلق والحرية تنطلق، حتى في الاقتصاد، مش الكلام ده مش في الفن والثقافة يعني بس، واخد بالك؟ فالمهم، ففي رأيي انه ما فيش قوة محتكرة للسلطة ونظام سلطوي في مصر يقدر يواجه التحديات. وبالتالي بعد وقت سنة 2-5 الله أعلم يعني، مع تراكم الفشل في مواجهة هذه التحديات هيحصل حاجة من الاثنين، انه الناس تدرك انه فكرة المستبد العادل دي هي فكرة المستبد الفاشل في الحقيقة، سواء كان عادل بقى ولا مش عادل، انه في النهاية الاستبداد فاشل ولا يمكن أن ينجح في السياق المصري، وإنه القيادات الجيش تفهم إنه ما فيش، إنه ما عندهمش حل، يعني ما عندهمش فكرة جديدة خلاص، يعني ما فيش حاجة تانية بقى يعملوها، عندهم أمل إنها تنجح. فمزيد من الضغط وإدراك الفشل مع بعض يؤدي إلى إحنا لازم مضطرين إن إحنا نمشي. فلما يبقى مضطر تبقى شايف نهاية كده نهاية سلطتك في الأفق، فتنظم انسحابك علشان تحمي الحاجات الرئيسية اللي انت مهتم بيها. وده اللي حصل في تشيلي، اللي حصل في تشيلي الناس كلها مركزة ان حصل استفتاء، فبينوشيه مشي. بينوشيه بعد ما مشي العسكريين فضلوا 20 سنة في موقع متحكم في السياسة التشيلية، لانهم كانوا بينظموا اللي انا بقولك عليه ده، الانسحاب من، ولغاية النهاردة ليهم برضو موقع كده متميز. حلو، فهو ده انا شايف المستقبل عامل كده في مصر، ايا كان اللي بيحصل دلوقتي، ربنا يوفقهم واطلع غلطان وينجحوا نجاح باهر. لكن تقييمي كباحث ومحلل انه ده لا يمكن انه ينجح، انه سيفشل سيفشل. وبالتالي السؤال بقى، لما يفشل رد فعل الناس هيبقى عامل ازاي؟ لما عدد كافي من الناس يوقن انه هذا الفشل مرتبط بطريقة الحكم وانه لازم طريقة الحكم هي اللي تتغير.
مش وارد يفشل ويستمر برضو، يعني ما في دول تانية يعني بتوصع تشيلي، ما في زيمبابوي، ما في سوريا، يعني ما في دول فشل وكمل برضو.
يعني المسألة دي لها ردين. الاولاني انه احنا اما بنعمل توقعات لسلوك اي طرف، سلوك سياسي يعني لأي طرف، بنعمله على المتوسط، اللي هو ما احناش منتظرين انه نبقى نشيط قوي ولا نبقى مستسلم قوي. ففي المتوسط كده، اذا الفشل استمر وتراكم في بلد فيها فوق 100 مليون دلوقتي وعندها مشاكل بهذا الحجم وعندها هذا الوعي السياسي اللي شفنا مظاهره خلال 10 سنين اللي فاتوا، يبقى الرد الفعل المتوسط ان الناس هتسحب تأييدها للنظام وبعدين تضجر وبعدين تبدأ تضغط وتتحرك انها عايزة تغيير، وانه النظام يدرك الفشل فيبقى عنده ادراك انه ما عادش عنده حلول كتير، فيبقى فيه الناس تبدأ مخها يفتح لاحتمالات اخرى. إذا ما الفاعلين ما انتقلوش من مرحلة للتانية، طب خلاص يعني، إذا المواطن فضل عند الضجر وكل الناس ضجرة ومحدش كده، خلاص إحنا ضجر وهننام على كده، طب ما تمام، يبقى تفضل فشل. طيب، النموذج السوري ده نموذج متطرف جدا. طيب، ففي رأيي لا يقاس عليه، ولكن حصل، وبالتالي ما أقدرش أقولك يعني ده مستحيل، هو مش مستحيل، ولكنه الأقل يعني في رأيي أقل ورودا أنه يحصل من سيناريو قبل كده. لأنه في الآخر أنا بقى نقول لك أصل الجيش طائفي، والجيش المصري جزء من الشعب، ما هوش جيش طائفي، وما عندناش علويين خايفين، يعني ما احناش مصر مش سوريا على رأيي،
احنا مش سوريا فعلا. صحيح. طيب
في اختلافات، بس عايز أقول لك حاجة تانية، الدول الفاشلة اللي انت بتقول عليها دي بتبقى هشة جدا، يعني زيمبابوي دي يحصل حاجة كده في الاقتصاد فالدنيا تقع والأمن العام ينهار ويحصل بقى، فدي برضو في بلد بأهمية مصر الاستراتيجية صعب ان ده يبقى وضع مستمر، وان العالم كله داخل مصر وبراها يبقى يعني شايف ان هو كده تمام، يعني مش مرة تانية مش وارد بس مش مستحيل. صح، مفيش مستحيل، انت بتدفع في الوارد، وفي افتراضاتك دايما مبني، يعني سوري في توقعاتك دايما او توقعاتي دايما مبني على افتراضات انه الناس هتتصرف في رينج تصرفها الطبيعي اللي تصرفته خلال العشر سنين اللي فاتوا.
طيب لو سيبنا ما يخص السلطة وبصينا لينا احنا للتيار الليبرالي للمعارضة، وحضرتك كنت كتبت قبل كده لماذا ستفشل المعارضة في حكم مصر، لماذا ستفشل المعارضة في حكم مصر فعلا؟
لأنها عاملة زي الدولة بالضبط، عاملة زي الدولة اللي هي بتعرضها بالضبط. شوف كل حاجة المعارضة اللي هو احنا يعني مش بتكلم عليهم باعتبارهم طرف اخر، شوف كل حاجة بننتقدها في الدولة وفي أداء النخبة المسيطرة على الدولة احنا بنعمل بالضبط زيها في على قدنا، كل واحد على قد. يعني هي الدولة عندها تفكير تآمري مظبوط، القوى الديمقراطية والمدنية والثورية مش عندها تفكير تآمري فيما يخص رؤيه، يعني مش كل ما يحصل حاجه يقول لك هو ده بيدي اشاره مش عارفه مين، اصل مين تبع ايه، اصل ده اجهزه، اصل ده مقصود بيه، لا 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 كده. والتفكير التآمري عند الكل ده وده، الدوله بتتعامل باعتبار او النخبه الحاكمه بتتعامل باعتبار ان الدوله هي اب المجتمع وامه، يعني تاخد المجتمع من ايده كده وتعيد تربيه الانسان وتقول له يعمل ايه وتقوده كده. جزء كبير من المعارضه شايف بالعكس، ده بيلوم الحكام ان الدوله ما بتقومش في هذا الدور، واخد بالك؟ وهكذا. فرؤيتك للاقتصاد، رؤيتك للسياسه، رؤيتك للامن، رؤيتك لعلاقتك بالعالم، رؤيتك لامريكا ولاسرائيل وبقيه المنطقه وما يسمى بالدور المصري والرياضه المصريه وكل هذا الكلام، هي الخلاف انه المعارضه بتتهم الدوله انها ما بتعملش الحاجات دي كفايه، او انها ما بتعملهاش خالص وانها عميله وسيئه وكده، واللي في الحكومه بيتهم المعارضه انه مش عارف بيتكلم في ايه وقاعد بيهرتل على القهوه ومش مقدر الظروف، انما في الاخر هما الاثنين نفس الحكايه. كل ده على فكره انعكاس لمزيج من التفكير القومي والتفكير الاسلامي، هما العنصرين، عنصري الامه الاخوان والضباط الاحرار. ولو قريت فلسفه الثوره بتاعت عبد الناصر هتلاقي انه ده لغايه النهارده هو ده الأساس الفكري، الفلسفة السياسية اللي بيقوم عليها جزء كبير جدا من التفكير السياسي في مصر، سواء عند الدولة أو عند الحكومة أو عند المعارضة. وهذا التفكير في رأيي مش بس خاطئ ومضر وغير صالح لإدارة الدولة، وبالتالي لو شلت الناس اللي في الحكومة دول، مش بس الحكومة يعني، شلت النظام كله طيب، والجيش رجع السكنات كده وبقى لطيف، وجبت كل الرموز المدنية اللي انت بتقول عليها دي وقعدتها في الحكومة، الأداء مش هيختلف.
لما كتبت المقال ده ناس ردت عليك من أصدقائنا أيضا في الأحزاب وكده، وقالوا انت بتعمم جدا، احنا عندنا الأحزاب كتبت برامج أيام انتخابات الرئاسية 2012، كتبت برامج وطرحت رؤى، عندنا مراكز بحثية ومراكز حقوقية زي كذا وكذا 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 من غير ذكر الأسماء، طرحت ورق وشرحنا، عندنا خبراء كتبوا وعملوا، والدولة هي اللي مش بتسمع لينا ولهذه الخبرات لهذه الأوراق، وبالتالي ازاي كل هذا البدائل اللي طرحناها بالفعل بتقولها مش موجودة؟ ما هي موجودة هي. الجانب الثاني ان احنا بنطرح كل هذه البدائل في حدود اللي احنا شايفينه من بره، احنا ما حكمناش ودخلناش، لم يفتح لنا المعلومة.
صحيح. وان ده يعني تقييم ظالم ومجحف للمعارضة والظروف اللي بتشتغل فيها والقمع اللي بتتعرض ليه ولا بالزبط. والرد ده بالضبط في رأيي هو اسمه ايه، اكزيبت ايه الدليل كده رقم الف اللي تخش بيه المحكمه عشان يعني يؤيد الكلام اللي انا بقوله. انا لما احنا بنكتب او لما كنا بنكتب في مصر زمان وننتقد الدوله ونقول ما عملتش كذا وكذا وكذا، الوزراء بيطلعوا يردوا يقولوا ايه؟ ان ده اولا رقم واحد انت بتغفل ان احنا عملنا كذا وفي كذا وفي مركز ما عرفش ايه وعندنا مركز ايه وجبنا ايه واتفقنا مع ايه واطلقنا ايه وكذا. ورقم اثنين ده كلام مكحف ويغفل الظروف اللي احنا بنشتغل تحتها واللي بنتعرض لها لما تروح للمعارضة النهاردة تقول لها قيم اداء، انت كحزب قيم اداء، اقيمه ازاي؟ هو بيقيمه انه انا عملت اللي علينا والظروف كانت صعبة. لما تروح للجيش ولا لقيادة الجيش وتقول لهم قيم اداء الرئيس عبد الناصر او السادات او مبارك او السيسي، يقول لك هو الراجل بذل كل اللي يقدر عليه بس الظروف كانت صعبة. يا راجل ده تقييمنا لهزيمة 667 الراجل عمل اللي عليه والظروف كانت صعبة. عايز يعني فهو لا الحكومة عندها معيار لتقييم ادائها بناء على الاداء مش على النوايا، واخد بالك؟ ولا المعارضة عندها كده، هي فولة واتقسمت نصين. على فكرة ده مش حاجة خاصة بمصر، كل النظم اللي في العالم كده. المعارضة جزء من النظام، المعارضة ما هيش حاجة بره النظام، الاتنين شاربين من نفس الحاجة ومتغذيين بنفس الحاجة وعايشين كلهم في نفس الإيكو سيستم السياسي. وعشان كده ثورة يناير ما طلعتش من المعارضة، هي ثورة يناير طلعت من الأحزاب المعارضة اللي كانت موجودة ولا طلعت من برا؟
من برا.
ليه طلعت من برا؟ لأن الناس اللي أطلقوها والشباب والكلام ده مش عشان هم صغيرين والتانيين كبار، لأنه دول كانوا جايين بدماغ من حتة تانية، دماغهم اتأثرت بعالم آخر تماما سياسيا وفكريا وكل حاجة، وطريقة تفكيرهم ورؤيتهم اختلفت. عشان كده طلع حاجة أبدعوا، طلع حاجة جديدة الناس القديمة دي مش عارفين ايه ده، لا الحكومة ولا اللي في المعارضة.
لا بتكلم على المعارضة،
والحمد لله قاموا بالواجب، قاموا بالواجب الاثنين، دخلوا عليها فطسوها بكلام زمان وبأداء زمان وبشعارات زمان وكل حاجة.
بتكلم على المعارضة، كنت من شوية بتتكلم عن الكتلتين الرئيسيتين في المخيال الشعبي المخيال السياسي المصري القومي والإسلامي، لكن ماذا عن الليبرالي انت كتبت مرة خرافات الليبراليين القاتلة ده كلنا مضروبين كده.
سوري، كلنا مضروبين. كلنا مضروبين طبعا. يعني عشان يعني انا بقول رايي، انا مش عايز حد يزعل، بس يعني اذا حد زعل مش هقدر اعمل حاجه في الموضوع ده. بس هو بالعقل يا جماعه، بالمنطق، احنا بنقول ان اوضاعنا سيئه، تعليمنا سيء، مظبوط، نظام التعليم سيء، نظام التعليم سيء من سنه 37، ده طه حسين كان كاتب في مستقبل الصحافه في مصر، إذا ما لحقناش وعملنا كذا الموضوع هينهار. يعني هو تحت سنة 37 بيقولك إن التعليم بينهار. حلو؟ طيب بالمنطق كده هيبقى حضرتك وأنا اتعلمنا في هذا التعليم السيء، يبقى إحنا إيه؟ مش تعليمنا سيء؟ فلما إحنا متربيين في تعليم سيء وفي جو إعلامي مسيطر عليه من قبل الحكومة، والحكومة يعني كل جيل بعد جيل من 37 أو قبل كده الحقيقة لغاية دلوقتي عبر مثلا 70 سنة تعليم سيء في سيء في سيء في سيء، يبقى نتواضع بقى لله كده ونفهم ان احنا كلنا عندنا مشاكل
وكلنا عندنا مشاكل نواجهها ازاي. انا كتبت برضو مقال كيف نبني حركة ديمقراطية في مصر، كيف بقى يعني قلنا كل الناس دي وحشة، كيف نفعل؟
كيف نفعل؟ اولا انا رأيي انت النهاردة عندك اربع اسئلة، مش بس للديمقراطيين، عندك اربع اسئلة كل اي حد عايز سواء يبني تيار سياسي او ينضم لتيار سياسي او حتى يبقى له راي سياسي محتاج يجاوب مع نفسه على الاربع اسئله دول، كويس، علشان نتفادى نتعلم من العشر سنين اللي فاتوا وما نكررش نفس الاخطاء والحاجات اللي حصلت. رقم واحد انه كل واحد يسال نفسه هو قصده ايه ب عيش وحريه عداله اجتماعيه. يعني انا عايز الحريه والحقوق، عايز ايه؟ يعني ايه حريه بالنسبه لي؟ وده انا والحريه دي كلنا بنقعد نقول اصل ليها حدود، ايه حدود الحريه؟ هل هي حريه انا بس ولا حريه انا وانت ولا حريه مجموعه ومجموعه لا، ولا حريه الكل والكل دي بقى تشمل الكل؟ يعني دي اسئله، مش اسئله مش طرف، دي اسئله ليها تبعات عمليه مباشره. فلازم أولا كده كل واحد يوضح سواء كان طيار أو شخص مع نفسه هو يقصد إيه بالحرية وبالحقوق. تمام؟ حاجة تانية إن أنت عايز تمشي الناس اللي في الحكم دول عشان دول ناس وحشين، وحشين بقى عشان عسكريين، وحشين عشان مستبدين، وحشين عشان أيا كان فاسدين، أيا كان حكمك عليهم، فأنت عايز تمشيهم وتجيب مين؟ ومين دي ما تقوليش أنا عايز أجيب الأستاذ فلان والدكتور فلان ومدام مش عارف فلان، ماشي؟ مش أشخاص. تجيب مين؟ فين القوة السياسية اللي هتجيبها؟ وإيه القوة دي؟ يعني مستندة لإيه؟ احنا هنقول للجيش حضرتك جيش، ما انتش بتحكم الاسلاميين، ما ينفعش تبقى جماعه. طب ايه؟ وتقول لي ما نعمل انتخابات. ما هو بتعمل الانتخابات دي لازم بتختار من قوه سياسيه، مش بتختار اشخاص، لانه الشخص اللي قاعد في مكتبه ده ومسمي نفسه رئيس وزراء اذا ما عندوش قوه سياسيه مش هيقعد في مكتبه ده اسبوع. يعني يجي اي واحد معدي كده يروح فاتح المكتب واخده في ايده وماشي، ما يقدرش يعمل حاجه. فاهم قصدي؟ عشان تبقى رئيس بجد لازم يبقى مسنود على قوات سياسية بجد. هي ايه قوات سياسية دي ومصدر قوتها ايه؟ تمام؟ ثالث حاجة، انت عايز عدالة اجتماعية، كلنا عايزين عدالة اجتماعية، وعايزين تعليم كويس، وعايزين صحة كويسة، وعايزين مش عارف ايه. فلازم برضو كل واحد كده يبقى عنده اجابة على السؤال الثالث ده، ازاي؟ ازاي في بلد اقتصادها حجمه قد كده وسكانها 100 مليون، ويقيس نفسك كده مثلا بتركيا، بلاش تقيس نفسك يعني بفرنسا والبلاد دي، قيس نفسك بشبهة، قيس نفسك بتركيا، بإيران، بلاش برضو دول النفط يعني، ماشي؟ شوف دولة شبهك كده وقيس نفسك عليها. وانت علشان انت النهاردة دخلك قد كده فمحتاج تضعفه مرتين ثلاثة مثلا عشان تقدر تصرف على التعليم اللي انت عايزه. هتعمل ده ازاي؟ وما كنتش اجابتك ان في حد تاني عمل كده، اصل في برامج، فين البرامج دي؟ ويعني لازم عندك اجابه بجد عن السؤال ده. والسؤال الرابع والاخير، انت بقى شكل علاقتك بالعالم ايه؟ لانه ما فيش حاجه بتعملها وانت بتحكم بلد، ما فيش حاجه بتعملها ملهاش جوانب ليها علاقه بالعالم. العالم ده من اول اسرائيل اللي على بابك لغايه الولايات المتحده اللي عبر المحيط بما فيها بقى كل الناس الثانيه دي، عايز منهم ايه وعايز تعمل معاهم ازاي وهتعمل ده ازاي لك. الاربع اسئله دول، اما تبقى عندك اجابات على الاربع اسئله دول، لو عايز بقى تعمل طيار يعني المواطن ممكن يقعد يفكر في الاسئله دي على مهله ويختار بقى هيقيد ده ولا يقيد ده بناء على اجابات. لكن انت عايز تعمل طيار معناها ان انت عايز تحكم، ولا انت بتعمل طيار عشان بتتسلى؟ تعمل طيار ولا بتعمل طيار عشان تحتاج؟ لو بتعمل طيار عشان تحتاج مع نفسك تمام، مش محتاج حاجه، احتاج وخلاص. لكن في رأيي احنا عدينا مرحلة الاحتجاج، كلنا احتجينا وكلنا محتجين، وعلى فكرة ولغاية النهاردة الناس كلها عايزة حاجة احسن من كده. تمام؟ عايز تعمل طيار، فانا يعني معنى كده ان انا او حد ان انا بطلع للناس اقول لها يا جماعة اللي في الحكم ده وحش تخبوني، انا هصلح لك الحاجات دي. فلازم يبقى عندي اجابات على الاسئلة الاربعة اللي انا بقولهم دول، ده الف ب، وده لا يتعرض للقمع. يعني الامن بيروح يقبض على اللي بينظم مظاهره، بيروح يقبض على اللي بينزل انتخابات زي زياد العليمي، بيروح يقبض على اي حد بيعمل اي حاجه. انما انا قاعد كده في البيت بعمل الحاجات دي مش هيعرف يقبض عليا، وفي ناس مش في مصر اصلا. تمام؟ فعايز تعمل طيار، عايز تعمل حركه ديمقراطيه، ادي اول حاجات.
والكلام ده ما حصلش ليه بالفعل في 2011 و2012؟ يعني حزب الدستور ده كان مؤسس ب 60,000 توكيل، يعني ما جاوبش على اسئله 60,000
توكيل وبدون اجابه على اي من هذه الاسئله الاربعه،
لم يجب على الأسئلة ولم يتحول لحالة تنظيمية ضاغطة كمان عشان لم يجب على الأسئلة في رأيك؟
يعني لا أجاب على الأسئلة ولا يعني عنده مشاكل في التنظيم والإدارة يعني زي ما بيقولوا، بس عنده مشاكل كمان في الإجابة على الأسئلة. لما عملنا البرنامج بتاع حزب الدستور وعملت مسودة البرنامج، وبعدين الدكتور برادة قال لي اقعد مع الناس علشان عايزين يتناقشوا اللجنة التأسيسية، فقعدت وكان حاضر بقى الأستاذ أحمد حرارة وفلان 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 كده، ماشي؟ فعندنا في مناقشات عباسية حاجة بتاعت 6 ساعات بنتكلم في الدولة، يعني الناس بتتكلم في الاقتصاد مفيش أي حاجة تجمعها. يعني الناس شايفة إن الدولة لازم تمتلك أدوات الإنتاج وتبقى جزء من، يعني تعمل نموذج اقتصادي جديد يهدم الرأسمالية وكده، وناس شايفة إنه لا ده تبقى ده يعني من أقصى اليمين لأقصى اليسار وكلهم حزب الدستور. طب ايه؟ وهكذا خد من ده بقى في كل حاجة. واخبالك ناس شايفة ان احنا لازم ننقل معاهدة السلام ونفكر ده ازاي انت كنت في اسرائيل ومش مفروض تبقى في الحزب ويبقى عندنا حد كان في اسرائيل في يا جماعة انا كنت في السفارة وكنتش بلعب كورة برضو وان احنا ما ناس حب ما بقاش معترفين باسرائيل الى يعني انا بقولش دي موقف غلط بس ما ينفعش تبقى جوه حزب من يعني عندك كل المواقف يعني فاهم قصدي فانت عشان تبقى حزب لازم مش بس يبقى عندك تنظيم جيد وتمويل كل دي حاجات اساسيات اذا ما عندكش يبقى ما فيش اصلا فكر بس لازم يبقى عندك اجابات على الاسئله الرئيسيه دي ولو انت حزب الليبرالي في مصر لازم عندك اجابه تعمل ايه مع الاسلاميين علاقتك بيهم شكلها ايه
بعد كل هذه الجولة الطويلة جدا في الماضي والمستقبل أنا وأنا قاعد بحضر للقاء وعمال أقرأ شغلك وكده كان لافت بالنسبة لي أنه بشكل ما رغم كل شيء في نبرة تفاؤل دائمة تفاؤل من أول ما كنت في الثانوية العامة وطلعت من أوائل الجمهورية فجالك المذيع المسكين يقول لك عايز تبقى إيه فقلت له عايز أغير نظام الحكم في مصر أدخل اقتصاد عام سياسية تفاؤل غريب لطالب في ثانوي والحاد رواية باب الخروج اللي هي عنوانها هي رسالة علي المفعمة ببهجة غير متوقعة احنا وصلنا 2020 ما زلت متوقع البهجة؟
انا متوقع ما زلت متفائل لان انا في رأيي انه تحت كل هذه الصراعات الدموية وغير الدموية وكل الاتهامات وكل البؤس اللي بيحصل ده تحتي في اغلبية من كل التيارات السياسية عايزة نفس الحاجة عايزة الحاجة الأساسية اللي احنا كلنا عايزين يبقى عندنا دولة ناجحة وبتشتغل شبه الدول التانية اللي ناجحة وبتشتغل وكلنا عايزين نواجه تحديات ثقيلة جدا ولا يمكن حد يقدر يواجهها لوحده فربما ده إيمان مني بالعقل وبالمنطق وبقوته إنه في الآخر الإنسان ده كائن عاقل يعني ربنا اداله عقل كده أحيانا بيشغله فلو أحيانا لو تصرف بس أنه عدد كافي من الناس شغل عقله في نفس الوقت أعتقد أنه الطريق اللي يخرج الناس دي كلها من المحنة اللي هم فيها هو واحد يعني ما فيش حد هيطلع لوحده يعني ده مش كلام عاطفي ما فيش حد هينجو لوحده في القصة دي مصر مش هتقوم إلا لو الأطراف اللي فيها كلها تعاونوا على الحاجات الرئيسية اللي بتواجهها كلها وقللوا يعني خلوا ودوا الاختلافات في الحاجات الرمزية واتفقوا على الحاجات العملية بس وهي حاجة بسيطة جدا بالمخ هي بس ما بتحصلش غير دلوقتي
يتكلم عن المكونات الثلاثة
أنا مش هتفاجئ إنها
الإسلامي والعلماني والعسكري أو الدولة القديمة أيضا الثلاثة
أي لازم
أنا بشكرك جدا على هذا الحوار الثري والشيق اديتنا اجابات مهمه وايضا طرحت اسئله مهمه شكرا ليك دكتور عز الدين شكري فشير وشكرا لمتابعه الذين بقوا معنا لنهايه الحلقه وانتظرونا في حلقه قادمه من بودكاست 11 اعملوا لنا سبسكرايب على منصاتنا المختلفه الصوتيه والمرئيه ونلقاكم على خير.